صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى الرواية الثالثة، وهي ما رواه الطوسي بسنده عن الحسين بن سعيد، وطريقه إلى الحسين معتبر، عن القاسم بن محمد. القاسم بن محمد مشترك بينه عدة أشخاص، والمشهور اثنان: القاسم بن محمد الأصفهاني المعروف بكاسولة، وهذا ضعيف، والقاسم بن محمد الجوهري، وهذا واقفي، وهو الأقرب هنا في الرواية لروايته عن علي بن أبي حمزة البطائني. ولأن راوي كتاب هو الحسين بن سعيد، والذي يروي الحسين بن سعيد كتابه هو القاسم بن محمد الجوهري، وهذا قد بنى بعضهم على وثاقة لرواية الأجلاء عن كابن أبي عمير وصفوان، أو بشهادة ابن داود بأنه ثقة، بناء على القبول بتوثيقات المتأخرين. فالمقصود بالقاسم بن محمد هو الجوهري. الثاني القاسم بن محمد الأصفهاني المعروف بكاسولة، وهذا ضعيف. فالمقصود هو القاسم بن محمد الجوهري، والذي هو من الواقفية، وذلك لقرينتين: رواية عن علي بن أبي حمزة، وأن الذي يروي عن الحسين بن سعيد، والذي يروي الحسين بن سعيد كتابه هو الجوهري، وهذا قد يوثق بناء على رواية الأجلاء عن كابن أبي عمير وصفوان المشايخ، أو توثيقات المتأخرين حيث وثقه ابن داود. عن أبي بصير، أو لا، عن القاسم بن محمد عن علي يعني البطائني، وهذا الكلام يجري في بين قبل وقفة وبعد وقفة. عن أبي بصير، أبو بصير سبق الكلام عنه في بحث سابق، وقلنا بأنه مردد بين خمسة، لكنه ينصرف إلى اثنين: إما المرادي أو الأسدي، يحيى بن أبي القاسم الأسدي، أو ليث بختر المرادي، وكلاهما ثقة. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن كلب الصيد، قال: لا بأس به، وأما الآخر فلا يحل ثمنه، حيث دلت الرواية على جواز التكسب بكلب الصيد. سألت أبا عبد الله عن ثمن كلب الصيد، قال: لا بأس، وأما الآخر يعني غير الصيد، ففصلت الرواية بين كلب الصيد فيجوز والآخر فلا يجوز، هذا أولا. ثانيا، الرواية مطلقة في كلب الصيد، سواء كان سلوقيا أم غير سلوقيا، فتشمل غير السلوقي والذي هو محل بحثنا. الرواية الرابعة رواية دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري، وقد سبق البحث حول هذا الكتاب، وهل هو لشيعي أو لغير شيعي، وهل هذا الكتاب رواياته صحيحة أم لا، هذا سبق. عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: لا بأس بثمن كلب الصيد. فالرواية واضحة الدلالة بمنطوقها بجواز التكسب بكلب الصيد، وهي مطلقة بمعنى لا فرق بين أن يكون سلوقيا أو غير سلوق. هذه روايات أربع من الروايات السبع التي أشار لها المصنف، وهي تدل بإطلاق منطوقها على جواز التكسب بكلب الصيد من دون فرق بين السلوقي وغيره. بقيت روايات ثلاث، هذه الروايات الثلاث يستدل بمفهومها على جواز التكسب بالكلب السلوقي. الرواية الأولى رواية أبي بصير التي رواها الطوسي نفس السند السابق بسنده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت. حيث دلت الرواية على أنه ثمن الكلب الذي لا يصطاد سحت، وبالمفهوم أن الكلب الذي يصطاد ثمنه جائز وحلال، وإلا لكان التقييد بالكلب الذي لا يصطاد بالخصوص لغو. لو كان ثمن الكلب مطلقا من السحت لكان التقييد بالذي لا يصطاد لا. ونحن وإن لم نقل بأن الجملة الوصفية لها مفهوم كلي، لكن لها لا أقل مفهوم جزئي كما يقولون في الأصول. يعني المهم أنها تدل على أن الكلب الذي يصطاد في الجملة يجوز التكسب به، وإلا لكان التقييد بالذي لا يصطاد لغو. المهم أنها تدل على أن الكلب الذي يصطاد في الجملة جائز التكسب به، لعل هناك قيود أخرى إلى غير ذلك، هذا بحاجة إلى الملاحظة مجموع الروايات. المهم أن الرواية قيدت عدم الجواز بالذي لا يصطاد، فمعناه الذي يصطاد جائز. وبمقتضى إطلاق المفهوم الذي لا يصطاد، الذي يصطاد جائز يشمل غير السلوقي والذي هو محل بحثنا. أيضا مفهوم رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله التي رواها الطوسي بسنده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمد بن مسلم وعبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ولا بأس بثمن الهرة. فالرواية قيدت السحت بثمن الكلب الذي لا يصيد، فمعناه هو الذي يصيد يصح التكسب به. فنقول بأن مقتضى المفهوم لهذه الجملة، وإن كانت جملة وصفية لكن بما أنها في مقام احتراز فتدل على المفهوم ولو مفهوما جزئيا، فتدل بالتالي على أن ثمن الكلب الذي يصيد ليس من السلوق، وبالإطلاق لهذا المفهوم تشمل غير السلوقي والذي هو محل البحث. الرواية الأخيرة وهي مرسلة الصدوق بلسان قال الصادق عليه السلام: ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحتم. أيضا تدل بالمفهوم ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت، يعني ثمن الكلب الذي هو كلب صيد ليس سحتا، وتدل بإطلاق مفهومها على عدم الفرق بين كونه سلوقيا أم غير سلوقي، فتشمل غير السلوقي. فهذه الروايات الثلاث طبعا بناء على حجية مراسيل الصدوق بلسان قال، وقلنا فيما سبق أن هناك مبان ثلاثة. المبنى الأول عدم القبول بمراسيل الصدوق مطلقا، وهو الذي بناه السيد الخوي. القول الثاني التفصيل بين لسان قال وروي، وهو الذي بنى عليه السيد الإمام البرجردي. والقول الثالث أنه بالحجية، لأنه جازم قال الصادق، جازم مراسيل الصدوق مطلقا، لأنه أساسا جازم بكتابه بكاملة. على أي الأحوال، هذه الروايات الثلاث إنما تدل بالمفهوم بناء على القبول بهذا المفهوم ولو كان جزئيا. وأما لو ناقشنا والمجال للمناقشة واسع، فهذه الروايات الثلاث لا تدل، لأنها بصدد البيان فقط من جهة ما يصطاد، لأنه هو محل الابتلاء، وليست بصدد بيان ما لا يصطاد. لعلها إنما ذكرت ما لا يصطاد لأنه محل ابتلاء وساكت عما يصطاد، فنحتاج إلى قرينة أخرى للاستفادة منها، لأن هذا مفهوم جزئي، مفهوم جملة شرطية، ومفهوم الجملة مفهوم الجملة الوصفية، ومفهوم الجملة الوصفية لا يدل على العمومية، وبالتالي إذا ما يدل على الإطلاق والشمولية فلا حجية له. على أي الأحوال، تم الكلام الآن بالنسبة للدليل الثاني. إذا ذكرنا دليلين، الإجماع، والدليل الثاني الروايات السبع، إما بالمنطوق كالأربع الأولى أو بالمفهوم. وهذه الروايات السبع برمتها من حيث السند قابلة للمناقشة، لا تخلو من مناقشة سندية، إلا أن كثرتها تغني عن المناقشة فيها. إلا لعل الرواية السادسة التي سليمة من المناقشة السندية لكنها تدل بالمفهوم الذي سبقت الإشارة لما فيه. أيا ما كان، بعد ذلك يتطرق المصنف لطرح إشكالين ويجيب عنهم. الإشكال الأول، قد يقال بأن هذه الإجماعات الثلاث التي نقلتموها عن الطوسي والعلامة وفخر المحققين، وهكذا الروايات السبع التي أشرنا إليها، منصرفة لخصوص الكلب سلوقي. صحيح قالت ثمن الكلب الذي لا يصيد، قال سحت، وأما الصيود فلا بأس، والصيود قد تقول مطلق الصيود يشمل السلوقي وغير السلوقي، وكذلك إجماع الطوسي قال يجوز بيع كلاب الصيد وكلامه مطلق. لكن هذه الإجماعات وهذه الروايات منصرفة إلى السلوقي الذي هو المورد الأول الذي أشرنا إليه، فلا تشمل غير السلوقي. فإذا انصرفت الإجماعات والروايات إلى خصوص الكلب السلوقي، لا دليل بالتالي على جواز بيع الكلب غير السلوقي، بل الدليل على العدم، وهو رواية السكوني ثمن الكلب من السحت، هذه المطلقات أو رواية الوشاة. إذن فهذه الإجماعات والروايات ليست مطلقة بل منصرفة. ويجيب المصنف بإجابات ثلاث على هذا الإشكال. الجواب الأول، الانصراف الحجة هو الناشئ عن كثرة الاستعمال لا غلبة الوجود، وهذا الانصراف المزبور راجع إلى غلبة الوجود لا كثرة الاستعمال. فحينما نقول وأما الصيود مثلا فلا بأس به، الغالب من الكلاب الصيودة هي الكلاب السلوقية، غلبت وجود، لا أن كلمة الصيود كثر استعمالها في السلوق حتى تقول بالانصراف. فهذا الانصراف راجع إلى غلبة الوجود، لأن الغالب وجود السلوقية لا إلى كثرة الاستعمال، وبناء على ذلك فتبقى الروايات على إطلاقها، وتبقى الإجماعات على حالها من الإطلاق، فنستفيد بالتالي عدم الفرق بين السلوق وغيره. هذا أولا. إذن لو سلمنا إذن فالمناقشة الأولى أن الحجة هو الغلبة الاستعمال لا الوجود. ثانيا نقول على فرض التسليم بأن غلبة الوجود قد تكون منشأ للانصراف وغلبة الاستعمال، غلبة الوجود قد تكون منشأ لغلبة الاستعمال، لأنه إذا كثر وجود السلوقية قد يكون هذا عامل مساعد لغلبة استعمال الصيود في السلوقية. على فرض أن غلبة الوجود تكون منشأ للانصراف لأنها منشأ لكثرة الاستعمال، فمع ذلك لا نسلم أن الغالب هو وجود السلوقية. من قال بأن الغالب في زمن استعمال هذه النصوص وكذلك هذه الإجماعات هو السلوقية، لعل الموجود سلوقية وغير السلوقية. فإذا أولا نقول بأنه ماذا؟ الحجية لغلبة الاستعمال لا غلبة الوجود. ثانيا نقول حتى غلبة الوجود أساسا لم تثبت، حتى لو قلنا بحجية غلبة الوجود نقول هي ليست ثابتة. هذا ثانيا. ثالثا المناقشة الثالثة، على فرض أننا سلمنا جدلا بأن هناك غلبة استعمال لكلمة الصيود في خصوص السلوقية أو غلبة وجود، وأن غلبة الوجود كافية، لكن المناقشة الثالثة واردة، وهي أن الروايات التي دلت بالمفهوم، الروايات الثلاث الأخيرة كرواية أبي بصير وثمن الكلب الذي لا يصطاد، أو رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ثمن الكلب الذي لا يصيد، أو رواية الصدوق ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد، هذه الروايات الثلاث لا يصح أن تحمل على خصوص السلوقي، بل تحمل حتى على غير السلوقي، وذلك لأن الذي يصيد من غير السلوقي يصدق عليه ماذا؟ أنه كلب صيد، ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت، يعني ثمن كلب الصيد بالمفهوم ليس من السحت، وهذا الغير السلوقي هو كلب صيد، إنما دلت بالمفهوم، الروايات الثلاث هذه دلت بالمفهوم، يعني ما كان كلب صيد بمفهومها، ولم تطلق عبارة كلب الصيد يجوز بيعه حتى نقول منصرفة إلى السلوقي، إنما دلت بالمفهوم، ليس لدينا لاف. فبما أنها دلت بالمفهوم على أن ما كان صائدا يجوز بيعه، إذن لا فرق بين كونه سلوقيا أو غير سلوقي، إذ لا منشأ هنا للانصراف. الروايات هذه الثلاث دلت بالمنطوق أو بالمفهوم؟ بالمفهوم. إذن ما عندنا لفظة قالت كلب الصيد أو الصيود لا بأس بثمنه حتى نقول منصرفة إلى خصوص السلوقي، سواء انصراف ناشئ عن غلبة استعمال أو كثرة استعمال أو عن كثرة الوجود، إنما هذه الروايات كما تلوناها وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت، إذن دلت على أن الذي لا يصطاد من السحت يعني الذي يصطاد ليس من السحت، فلم تدل بالمنطوق حتى نرجع للانصراف، إنما دلت بالمفهوم، الكلب الذي يصطاد بالحسب المفهوم يجوز التكسب به، وبما أنه ليس لدينا لفظ معين إنما الذي يصطاد مفهوم القص الذي يصطاد فلا فرق بالتالي، فلا ما واجه لأن نقول بالانصراف، لأن ليس لدينا لفظا معينا حتى نقول هذا اللفظ يكون منصرف، إنما لدينا مفهوم ما يصطاد، ومفهوم ما يصطاد يصدق على السلوقي وغير السلوقي. ولو خصصناه بالسلوقي هذا المفهوم لكنا سلبنا عنه صفة الاصطياد، والحال أنه مما يصطاد. فلو خصصنا الذي يصطاد بخصوص السلوقي لأدرجنا غير السلوقي مما يصطاد في المنطوق، وهو الذي يقول ثمن الكلب الذي لا يصيد، وهو والحال أنه يصيد. إذن هو إما يصيد أو لا يصيد، إذا كان لا يصيد فهو داخل في المنطوق فيصح السلب، والحال أنه يصيد، فبما أنه يصيد يكون داخلا ضمن المفهوم، وبما أنه داخل ضمن المفهوم تم الكلام والاستدلال به، إذ لا حاجة للرجوع إلى مسألة الانصراف، لأن الانصراف إنما يرجع لها إذا كان لدينا لفظ، والحال أنه ليس لدينا لفظ إنما اعتمدنا على المفهوم. واضح؟ لا، قد يكون غير اللفظ، لكن الآن نحن كلامنا هنا في محل البحث أن لدينا لفظ، هذا اللفظ الموجود لدينا الآن هل هو قيل أنه منصرف للسلوقي؟ ما هو منشأ هذا الانصراف؟ إما كثرة استعمال كلمة الصائد في السلوقي، أو أن الأكثر وجودا خارجا هو السلوقي.
غلبت الوجود الخارجية مثلا للكلب السلوقي أدى إلى الانصراف إلى السلوق من غير حاجة إلى لفظ، اعتمدنا على غلبة الوجود الموجودة في الخارج.
إيه، لكن الكلام إنه من دون حاجة إلى لفظ، لماذا لا نحتاج إلى لفظ؟
هل الانصراف
دائما
يحتاج إلى لفظ؟
إيه، حينما نقول هذا اللفظ منصرف وليس مطلق، البحث مفروضه أن يكون لدينا لفظ. فرض الكلام أن عندنا في الروايات كلمة يصطاد، بعد لابد أن، فلذلك نحن قلنا بما أن الوارد لدينا لفظ الصائد، هذا اللفظ مطلق أو منصرف؟ إن قلنا مطلق تم الاستدلال، إن قلنا منصرف لم يتم الاستدلال. فنحن قلنا ثلاث روايات يأتي فيها هذا الكلام من الإطلاق والانصراف، لكن عندنا أربع روايات، أما ثلاث روايات لم تدل باللفظ إنما دلت بالمفهوم، فلا معنى لأن نقول ينصرف كلمة الصائد إلى أو الصيود إلى خصوص السلوقي، إنما دلت بالمفهوم أن الذي يصطاد يجوز تكسبه، والذي يصطاد إن كان السلوقي خاصة إذن غير السلوقي دخل ضمن المنطوق الذي لا يصطاد، فسلبنا عنه صفة الاصطياد، والحال أنه
يصطاد،
فبما أنه يصطاد يدخل ضمن المفهوم لا يدخل ضمن المنطوق، ولا لسلبنا عنه صفة الاصطياد. هذا هو الإشكال الأول والجواب عنه. والنتيجة ما هي التي يريد أن يصل إليها الشيخ؟ أنه لا فرق بين السلوقي وغير السلوقي. الإشكال الثاني أنه كيف تقولون بقيام الإجماع على جواز التكسب بالكلب الصائد غير السلوقي كما نقلتم عن الطوسي في الخلاف والعلامة في المنتهى وفخر المحققين في الإيضاح، والحال بأن المفيد في المقنعة والطوسي في النهاية كما نقلنا قبل قليل في الدرس السابق كلماتهما ذهبا إلى ماذا؟ إلى جواز بيع الكلب الصائد خصوص السلوقي، ولذلك قال المفيد وثمن الكلب حرام إلا ما كان سلوقيا للصيد، وكذلك الطوسي قال وكذلك ثمن الكلب إلا ما كان سلوقيا للصيد. فالمفيد والطوسي خصصا جواز التكسب بخصوص الكلب السلوقي مما يصطاد، فمعناته غير السلوقي لا يجوز. فكيف ثبتتم الإجماع والحال أن علمين من أعلام الطائفة المهمين كالطوسي والمفيد ذهبا إلى العدم؟ ويجيب: أولا بأن المقصود من السلوقي مطلق الصيود، كلمة السلوقي صارت تطلق على مطلق الكلب الصيود، سواء أكان من سلوق التي هي بلدة في اليمن أو من غير سلوق. وهذا ما يشهد به بعض الفحول، وهو السيد المجاهد في كتابه المناهل هناك صرح ونقل عن بعض الأساتذة بأن كلمة السلوقي صارت تطلق على مطلق الكلب الصائد من دون فرق بين أن يكون من اليمن أو غيره. كيف؟ السيد المجاهد في كتاب المناهل. هذا أولا. وبناء على ذلك لا يكون المفيد والطوسي قد خالفا الإجماع، إذ قولهما ثمن الكلب حرام إلا ما كان سلوقيا للصيد، المقصود إلا ما كان سلوقيا للصيد يعني مطلق الصيد، يعني مطلق الصائد، إلا ما كان صائدا، إلا ما كان كلبا صائدا، سلوقيا يعني صائدا للصيد، للصيد يعني لأنه يصيد. وكذلك عبارة الطوسي وكذلك ثمن الكلب إلا ما كان سلوقيا يعني إلا ما كان صائدا، هذا المقصود من كلمة السلوقي. ثانيا، يؤيد هذا الكلام ما أفاده العلامة الحلي في المنتهى، حيث إنه بعدما حكى التخصيص بالسلوقي قال يجوز بيع كلب الصيد السلوقي عن الشيخين، نقل كلام الشيخ المفيد ونقل كلام الطوسي، هذا العلامة في المنتهى نقل كلام المفيد والطوسي أنهما خصصا البيع بالكلب السلوقي، شرح كلامهما، من شرح؟ العلامة، قال وعنا بالسلوقي كلب الصيد. فهذا العلامة شرح كلام المفيد وكلام الطوسي بأن المقصود في قولهما السلوقي يعني كلب الصيد، لأن سلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلمة، فنسب الكلب إليها، ليس إلا وإلا المقصود بالسلوقي المعلم، لكن خصصة هذه اللفظة لأن أكثر كلاب سلوق معلمة، وإلا المقصود بالسلوقي مطلق الكلب الصائد. وإن كانت عبارة العلامة قد تقبل أن تحمل على تفسير آخر، وهو أن مقصود وعن بالسلوق كلب الصيد يعني لعل العلامة مقصودة أن كلاب سلوق قرية سلوق منها ما هو معلم ومنها ما هو غير معلم، فالذي يجوز بيعه في نظر المفيد والطوسي خصوص المعلم. لكن الأقرب هو ما أفدناه أن مقصود العلامة في شرحه لكلام المفيد والطوسي هو هذا، أن السلوقي يعني مطلق كلب الصيد، وإنما أطلق سلوقي عليه لأن أكثر كلاب سلوق معلمة، لا أن مقصود أن كلاب سلوق بعضها معلم وبعضها غير معلم، فالذي يجوز التكسب به المعلم منها وأما غير المعلم فلا يجوز، فأنت وما تستظهر. لكن هذا هو الأظهر عندنا، نحن نريد أن نؤيد أن هناك إجماع كيفما كان، أن الإجماع ثابت والمفيد والطوسي لم يخالفا الإجماع، فمقصودهما إذن حتى يثبت الإجماع هو أن إلا ما كان سلوقيا يعني إلا ما كان صائدا. وإن أبيت أنت على
ليش
لا من ضب التأييد المؤيد، نحن في البداية ذكرنا قلنا واحد، بعض الفحول قال يطلق السلوقي على كل ما يصطاد. اثنين، هذا مؤيد أن العلامة أيضا والخبير علامة والنحرير أيضا حمل كلام الطوسي والمفيد على أنه المقصود من كلب السلوقي يعني كلب الصيد، لكن عبارته أيضا تحتمل أنه لا، ليس مقصود كلب الصيد، أن سلوق منها ما يصطاد منها ما لا يصطاد، فما يصطاد يجوز التكسب به وما لا يصطاد لا يجوز، لكن الأول أظهر
ثابت في الصلاحهم أنه السلوقي يطلق على المعلم.
هذا الآن نقلنا، هذا نقلنا، قلنا بعض الفحول قال يطلق، يطلق وهو سيد المناهل، قال يطلق سيد المجاهد، يطلق لفظ السلوقي على خصوص المعلم، بعض الأعلام صرح بذلك.
لعل ما يعقل لأنه فقط الكلاب اللي في اليمن اللي يجوز بيعها.
ما يحتمل احتمال بعيد جدا أنه الشارع خصص فقط جواز البيع لكلاب الصيد التي في اليمن. وأما التي تأتي من الهند والسند ها فهذه وإن كانت صائدة ومعلمة لا يجوز، بعيد يعني. على كل حال النتيجة هي أنه يجوز التكسب بكلب الصيد غير السلوقي للإجماعات وللروايات. قال الثاني كلب الصيد غير السلوقي وبيعه جائز على المعروف من غير ظاهر إطلاق المقنعة والنهاية، طبعا لو كنا وغير المقنعة والنهاية، وإلا بحسب إطلاق المقنعة والنهاية إنهما خصصا الجواز بخصوص سلوقي كما نقلنا العبارة. ويدل عليه قبل الإجماع المحكي عن الخلاف للطوسي والمنتهى للعلامة وإيضاح الفوائد لفخر المحققين وغيرها أيضا، مثل غنية النزوع لابن زهرة والدروس للشهيد الأول. الأخبار المستفيضة ينقل الآن 7 روايات، منها قوله عليه السلام في رواية القاسم بن الوليد، لماذا عبر عنها بالرواية؟ لوجود عبد الرحمن بن القاسم هذا مجهول، والقاسم بن الوليد هذا لا طريق لتوثيقه إلا العلامة ذكره في القسم الأول، لأن من يذكره في القسم الأول ثقة والقسم الثاني ضعيف عنده، خب وهو بناء على توثيقات متأخر. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد، قال سحت، وأما الصيود فلا بأس به، والصيود مطلقة تشمل السلوقي وغير السلوقي والاستدلال بالإطلاق. أو أن نقول وأما الصيود هذه ماذا؟ جمع محلى باللام، والجمع المحلى باللام دال على الاستيعاب بالواو من دون حاجة للإطلاق على المبني، في مبني يقول الجمع المحلى باللام يدل على الاستيعاب بالواو، والبعض يقول بالإطلاق ما عندنا، ولذلك مبنى الآخوند الخراساني بالإطلاق، حتى كل والمحقق النائيني أيضا. ومنها الصحيح عن ابن فضال، يعني معناته بعد ابن فضال في مناقشة عن أبي جميلة الذي ضعفه النجاشي وضعفه ابن الغضائري، لكن خذوا ما روى وذروا ما رأى، وهل تقبلون بهذا المبنى أم لا؟ لماذا؟ لماذا؟ أولا وثانيا لماذا هذا المبنى غير تام الذي بنى عليه الشيخ الأنصاري؟
غاية ما في توثيقه
في العقيدة مو في اللسان.
أولا سندا، الرواية المعتمد عليها رواية ضعيفة سندا عن أبي عبد الله الخادم، خادم الحسين بن روح، وهذا لم يوثق. ثانيا على فرض التسليم بالرواية، خذوا ما روى وذروا ما رأوا لا يدل على حجية روايات بني فضال، بل أقصى ما يدل عليه فساد العقيدة، لا يعني عدم الوثاقة ورد الروايات. فلاح الليث قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب الصيود يباع، قال نعم ويؤكل ثمنه. والإمام لم يفصل بين الصيود سلوقيا أو غير سلوقيا. ثلاثة، ومنها رواية أبي بصير، لماذا عبر عنها رواية أبي بصير ولم يقل صحيحة؟ لوجود أولا القاسم بن محمد، والقاسم بن محمد قلنا مشترك، أنت بحاجة لأن تميزه، ولم يميزه الشيخ الأنصاري، قلنا لعله كاسولة وهذا ضعيف، لعله الجوهري وهذا يمكن التوثيق إما بتوثيقات المتأخرين كابن داود أو رواية المشايخ عن كصفوان بن أبي عمير، مضافا لوجود علي بن أبي حمزة البطائني وفيه كلام، ولذا قال فيه الإمام الكاظم يا علي أنت وأصحابك أشباه الحمير، ويقول الإمام رضا ضرب بمرزبة من النار لما مات. فهناك كلام إلا أن يقال بالتفصيل، لأن هناك عدة مباني في علي بن أبي حمزة البطائني، بعضهم فصل قبل الوقف تعتمد روايته، بعد الوقف لا تعتمد. هذه بعد الوقف أو قبل الوقف؟
لا صادق عليه السلام قبل الوقف،
عن الإمام الصادق عليه السلام قبل الوقف، لعله رواها ولو عن الإمام الصادق كذبها بعد ما صار واقفيا. نعرف من خلال الراوي عن علي بن أبي حمزة البطائني، إذا كان الراوي شيعيا فمعنات أن هذا قبل الوقف، أما إذا الراوي واقفي فهذا معنات أنه بعد الوقف. لماذا فصلنا بهذا التفصيل؟ لأن الأئمة نهوا الشيعة عن الأخذ عنه بعدما صار واقفيا، والشيعة ابتعدوا عنه بعدما صار واقفيا، وهنا الراوي عن القاسم بن محمد الجوهري وهو
واقفي،
فهذه الرواية محتملة أنه أنها تكون بعد وقفه، لا أقل من الاحتمال، وعند الاحتمال يبطل الاستدلال. فنلاحظ الراوي عن البطائني إن كان 12 فهذا معناته أنه قبل ما يكون واقفيا، وأما إذا كان واقفيا لا بعد، معناته أنه هذا يرويها بعد وقفه، لذلك عبر عنها رواية لوجود البطائني فيها وأيضا القاسم بن محمد مشترك. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن كلب الصيد، قال لا بأس به، وأما الآخر فلا يحل ثمنه. إذن دلت الرواية على أن ثمن كلب الصيد لا بأس به، ولم تفصل بين السلوقي وغيره. ومنها ما عن دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري عن أمير المؤمنين، وقد سبق البحث عن هذا الكتاب، قال لا بأس بثمن كلب الصيد، ولم يفصل لا بأس بثمن كلب الصيد مطلقا سلوقيا أو غير سلوقي. زين، وأيضا هذه الرواية فيها مناقشة سندية لأنها من كتاب دعائم الإسلام. ومنها مفهوم رواية أبي بصير، لماذا عبر عنها رواية؟ أيضا نفس المناقشة السندية في رواية أبي بصير السابقة، نفس الكلام فيها علي بن أبي حمزة البطائني وفيها القاسم بن محمد وهو مشترك. مفهوم رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت. ثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت، يعني الذي
يصطاد
ليس من السحت، بناء على المفهوم. جيد، ومنها مفهوم رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، هذه لماذا عبر عنها رواية مع أنها مشكلة التعبير عنها بالرواية؟ الطوسي بسند عن الحسين بن سعيد والسند معتبر، عن فضالة من أصحاب الإجماع، عن أبان أيضا، عن محمد بن مسلم وعبد الرحمن بن أبي عبد الله،
رواية
معتبرة سندا وعبر عنها رواية، مشكلة. غالبا الشيخ الأنصاري يراعي يعني إذا في إشكال سندي كذا يعبر. الآن هذا الذي وقفنا عليه هذا السند وهو معتبر، يكفينا أن يوجد سند معتبر. نعم لعله ناظر، لكن مع ذلك نقول حتى لو كان ناظر ليس كافيا، المفروض عندك سند صحيح. عن أبي عبد الله عليه السلام قال ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت، ولا بأس بثمن الهرة. إذن الذي لا يصيد سحت، فالذي يصيد ليس سحت. ومرسلة الصدور وفيها ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحتم. الآن جئنا للإشكالين. الإشكال الأول إشكال قد يقال بالانصراف في هذه الإجماعات وهذه الروايات، انصراف كلمة الصيود لخصوص السلوقي فلا تشمل غير السلوقي. ثم إن دعوى انصراف هذه الأخبار كمعاقد الإجماعات المتقدمة، الإجماع الذي في الخلاف والذي في المنتهى والذي في الإيضاح، إلى السلوقي ضعيفة. لماذا؟ لأسباب ثلاثة. واحد، بمنع الانصراف لعدم الغلبة المعتد بها. ما في انصراف بمعنى كثرة الاستعمال، لعدم غلبة الاستعمال المعتد بها. ثانيا، على فرض تسليم كون مجرد غلبة الوجود من دون غلبة الاستعمال منشأ الانصراف، فكأنما يشير إلى أن غلبة الاستعمال هي المنشأ. ثانيا، على فرض التسليم بغلبة الوجود، إلا أنه لا نسلم بغلبة الوجود لعدم الغلبة، غلبة الوجود المعتد بها، على فرض تسليم كون مجرد غلبة الوجود منشأ الانصراف. ثالثا، مع أنه لو صح وسلمنا بالانصراف سواء للاستعمال أو للوجود، لا يصح في ما دل بالمفهوم، في مثل قول ثمن الكلب الذي لا يصيد، وهي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، أو ليس بكلب الصيد وهي مرسلة الصدوق. لماذا لا يصح؟ لأن مرجع التقييد إلى إرادة ما يصح عنه سلب صفة الاصطياد. حينما قال الذي لا يصيد أو ليس بكلب الصيد، يعني يقيد بالذي يصح سلب صفة الاصطياد عنه، والذي يصح سلب صفة الاصطياد عنه الذي لا يصيد مطلقا، الذي لا يصيد. وأما الذي يصيد من غير السلوقي فلا يصح سلب صفة الاصطياد عنه، هذا يقال له يصيد. نعم. وكيف كان فلا مجال لدعوى الانصراف. الإشكال الثاني الآن، وهو أنه قد يقال لا إجماع لوجود مخالفة من المفيد والطوسي، يقول فهذا جواب عن الإشكال، وإن لم يصرح بأنه إشكال لكن هو هذا، بل يمكن أن يكون مراد المقنعة للمفيد والنهاية للطوسي من السلوقي حينما قال ماذا؟ إلا ما كان سلوقيا للصيد، وكذلك ثمن الكلب إلا ما كان سلوقيا للصيد، مقصودهما من السلوقي مطلق الصيود. والشاهد على ما شهد به بعض الفحول من إطلاقه، من إطلاق كلمة السلوقي على الصيود، من إطلاقه عليه أحيانا يطلق لفظ السلوقي على مطلق الصيود. اثنين، ويؤيد هذا الكلام على مستوى التأييد. لماذا قلنا مؤيد؟ لأنه يحتمل احتمالين، لذلك قلنا مؤيد. ويؤيد بما عن المنتهى، حيث إنه بعدما حكى التخصيص بالسلوقي عن الشيخين المفيد والطوسي قال وعنى بالسلوقي، يعني العلامة يقول وعنى يعني عنى الطوسي وعن المفيد بالسلوقي كلب الصيد، لأن سلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلمة فنسب الكلب إليها. لكن يحتمل أن مقصود العلامة ليس هذا، مقصود شيء آخر. وإن كان هذا الكلام من العلامة في المنتهى، يحتمل أو يحتمل لأن يكون مسوقا لإخراج غير كلب الصيد من الكلاب السلوقية التي في اليمن، وبالتالي يكون المفيد والطوسي قد خالفا الإجماع، وأن المراد بالسلوقي خصوص الصيود من كلاب اليمن لا كل سلوقي. لكن الوجه الأول أظهر، فتدبر أنت، ارجع إلى المنتهى وامسك كلام العلامة وحرر هل منظور الوجه الأول فبالتالي لا يخالف الطوسي والمفيد الإجماع، أو منظور الوجه الثاني فكأنما فعلا الطوسي والمفيد يخالفان الإجماع. على كل المورد الثالث من الكلاب التي يجوز التكسب بها كلب الماشية والحائط، والمقصود بالحائط البستان والزرع. وهنا نبحث في التالي: النقطة الأولى الأقوال في المسألة، هل يجوز التكسب بكلب الماشية، يعني الكلب الذي لحراسة الماشية، والكلب الذي لحراسة البستان أو الزرع أو لا؟ يوجد قولان. القول الأول ما ذهب إليه الأشهر من القدماء كالكليني وكالصدوقين، الصدوق ووالده، والمفيد والقاضي ابن البراج وابن زهرة وابن سعيد والمحقق والطوسي في الخلاف أيضا وابن والسبزواري والمجلسي وصاحب الحدائق والعلامة الطباطبائي، من عدم الجواز. إذن هؤلاء الأعلام الأشهر من القدماء، وبعض المتأخرين ذهبوا، وكذلك من المعاصرين مثلا السيد الخوئي وغيره، ذهبوا إلى عدم جواز بيع كلب الماشية والحائط. صاحب المصابيح، إيه؟ مو العلامة صاحب الميزان. خوب، القول الثاني هو الجواز، وهذا ما ذهب إليه من القدماء ابن الجنيد، وذهب إليه الطوسي، شيخ الطوسي، وأيضا القاضي ابن البراج في كتاب الإجارة، وسلار بن عبد العزيز، وأبو الصلاح الحلبي، وابن حمزة، وابن إدريس، وأكثر المتأخرين من العلماء كالعلامة والمحقق الحلي والشهيد الأول والثاني. فيوجد إذن لدينا قولان في المسألة، هذه المسألة هي التي وقع فيها نزاع واضح، فنحن الآن بحاجة للتحقيق وتمحيص هذين القولين. النقطة الثانية، الأدلة على هذين القولين. أما بالنسبة للقول الأول وهو عدم الجواز، فيدل عليه دليلان. الدليل الأول الإجماعات المدعات كإجماع الشيخ الطوسي، حيث قال الشيخ الطوسي: ولا يجوز بيع غير الكلب المعلم على حال، يعني غير الكلب المعلم لا يجوز، دليلنا إجماع الفرقة. إذن الطوسي في الخلاف الجزء الثالث الصفحة 181 ادعى قيام الإجماع على عدم جواز بيع غير الكلب المعلم، معناه أن كلب الحائط لا يجوز، كلب الماشية لا يجوز، وهكذا أيضا في الغنية، في الغنية ابن زهرة صفحة 212 قال: وهو إجماع الطائفة. على كل حال، الدليل الثاني لا لهذا القول هو الروايات العامة التي تلوناها قبل قليل، من قبيل الصحيح عن ابن فضال عن أبي جميلة عن ليث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب الصيد يباع، قال: نعم ويكل ثمنه. لا، هذه لا تدل. رواية القاسم بن الوليد: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد، قال: سحت. الذي لا يصيد سحت، وأما الصيود فلا بأس به. فالإمام فصل في هذه الرواية بين الكلب الذي لا يصيد والصيود، فالذي لا يصيد قال سحت مطلقا ولو كان كلب ماشية، ولو كان كلب حائط ولو كان كلب زرع أو بستان. وأما الصيود فقال لا بأس. وهكذا مثلا رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله: ثمن الكلب الذي لا يصيد سحتون. ثمن الكلب الذي لا يصيد سحتون، وكلب الماشية الفرض أنه لا يصيد، وكلب الزرع الفرض أنه لا يصيد، إذن من السحت. فالدليل الثاني هو هذه العمومات، الروايات العامة الدالة على أن الكلب الذي لا يصيد ثمنه من السحت. وأما دليل القول الثاني فهي أربعة أدلة تأتي غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله.